بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافر كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرف. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي.
نعم أكبر.
فما فوقهم حسر وما دون
صحيح، فما فوقهم من محسر.
فما فوقهم من محسر وما دونهم
من مقصر.
من مقصر. لقد قصر عنهم قوم تجفوا وتجاوزوهم آخرون وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك
بالحق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المولى رحمه الله بعدما ذكر أثر الشافعي، يقول: على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، يعني ما ذكره الإمام أحمد وعلى ما ذكره الشافعي رحمه الله من الإيمان بهذه الصفات والإقرار بها. فسر قال: وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنهم. السلف يراد كل من كان سابقا لك فهو سلف، فسلف الإنسان آباؤه وأجداده. وإذا أطلق السلف فيراد بهم القرون المفضلة الأولى، وهم مذكورون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعل خيرية في هذه القرون، وخير القرون هو خير قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم تبدأ بعد ذلك التغيرات والمحدثات. ولذلك وجد في عهد السلف بعض البدع، فظهر في عهد الصحابة، ظهر الشيعة وظهر الخوارج وظهر كذلك القدرية. ثم في عهد كبار التابعين ظهر المرجئة، ثم جاء بعدهم الجهمية، ثم جاء بعدهم المعتزلة. وكل هؤلاء وجدوا في عصر الصحابة، في عصر التابعين وفي عصر أتباع التابعين، لكن لم يكن لهم شوكة، وإنما كانوا مكبوتين، ولم يقوى أحد على أن يكون له أثر ووجود وقوة في عصور السلف الأولى. وذلك قمع السلف رحمه الله البدعة وأماتوها، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم خوارج وأطفأوا نارهم في ذلك الوقت، وكما رد ابن عمر الصحابة على القدرية الذين أظهروا القول بنفي علم الله السابق فأماتوها في وقتها. وعموا معنى أماتوها أنها مات أصحابها، لكن قمعوا البدعة، قمعوا حتى لم يرفع أحد منهم رأسه. ثم لما ظهر الإرجاء في عهد كبار التابعين أيضا رد الأئمة رحمه الله عليه وفرحوهم. ولما ظهر الجهمية أيضا كبتوهم، وقتل من قتل فقد أعدم الجعد من درهم، وأعدم الجعد من صفوان، ثم ظهر المعتزلة واعتزلوا حرقة الحسن، فقابلهم السلف بالنكير وأخزوهم. فالشاهد أن هذه البدع كانت مقموعة، وذلك لم تظهر شوكة لأهل البدع وتمكن إلا بعد انقراض القرون المفضلة الأولى. وإذا قلنا بأن القرن هو الجيل ولا يحدد 100 سنة، فقرن الصحابة هم الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنين النبي وما فعل ذلك. وإذا كانت هي قرن الصحابة بموت من؟ بموت آخر صحابي، السنة 10 100 الهجرة، وقيل 9 100 الهجرة، واختلف العلماء من هو آخر الصحابة موتا. وانقضى قرن التابعي، والتابعون هم من أدركوا الصحابة، فينقضي قرنهم بموت آخر تابعي، وأتباع التابعين من أدركوا التابعين، وينتهي قرنهم بموت آخر تابع تابعي. وبالنظر إلى التاريخ نجد أن آخر تابع تابعي توفي في السنة 20 و200 للهجرة. وعلى هذا فالقرون المفضلة الأولى تنتهي بسنة 220 للهجرة. وأول فتنة عمت وطمت وصار لها شوكة هي فتنة المأمون وإلزام الناس بالقول بخرق القرآن. متى أظهر المأمون هذه المقالة ومتى توفي؟ هذه المقالة أظهرها وابتلى الناس بها في السنة 18 200 للهجرة، أي أنه تقريبا بانقضاء القرون المفضلة رفع أهل البدع رأسهم وصارت لهم شوكة، وتمكنوا من الخليفة المسلم حتى ابتلي من ابتلي من العلماء، وصارت أو وقعت فتنة القول بخلق القرآن. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور ستتغير بعد القرون الأولى تغيرا ملحوظا، وذلك ذكر هذه القرون وبين الخيرية. فإذا قيل السلف فيراد بهم من كانوا في القرون الأولى، ويراد بهم من كانوا على الجادة، وإلا الشيعة كانوا في عصر السلف، والخوارج كانوا في عصر السلف، أي في العصر اللي هو القرون المفضلة الأولى، لكن ليسوا من السلف. وذلك كان كثير من العلماء يقول السلف الصالح، السلف الصالح، أي ليس وجود الإنسان في تلك الحقبة يكون على الجادة، وإن المراد ما كان عليه العلماء والأئمة والناس في ذلك الوقت. فإذا قيل السلف يراد بهم هؤلاء، ورأس السلف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من جاء بعدهم مقتفيا لآثارهم فهو من السلف حكما، من السلف حكما، لأنه من السلف بالتبعية، من السلف بالتبعية وليس من السلف زمنا، ويسمى بالسلف كما سمي كثير من أئمة السنة الذين جاءوا بعد ذلك بالسلفيين. فالشاهد أن السلف قد يراد زمنا وقد يراد حكما، فكل من وافق السلف في معتقدهم وفي إيمانهم وفي طريقتهم ومنهجهم فهو منهم، لكن منهم على سبيل الحكم. وهو على هذا درج السلف وأئمة الخلف، هنا فرق الشيخ بين السلف وأئمة الخلف، فجعل السلف من كانوا السلف زمنا، أي درجة السلف الذين كانوا في القرون الأولى، وأئمة الخلف الذين جاءوا بعدهم. ولا يراد بالخلف هنا من خالف السلف، لأن الخلف تطلق ويراد بها من جاءوا بعد السلف، أي جاءوا بعد السلف زمنا وكانوا من أتباع مذهب السلف، وقد يراد بهم ما يقابل السلف، أي من جهة المنهج والعقيدة، يقول مذهب السلف أعلم أسلم، ومذهب الخلف الله بذلك أئمة متكلمين متأخرين. وإذا أراد بعض العلماء أن يذم المذهب قال هذا مذهب الخلف، أي الذي لم يكن على منهج السلف، لكن الشيخ إنما قال وأئمة الخلف مراده من؟ مراده من كانوا على منهج السلف ممن جاءوا بعد عصر السلف وحقبة السلف زمنا، ولا يريد ذلك الخلف، ولا يريد الخلف هنا ما هو مذموم ممن ابتدعوا مناهج مخالفة لمذاهب السلف. واضح؟ فقالوا على هذا درج السلف وأئمة الخلف، أي من جاء بعدهم كالطبراني وكالطبري وكالبربهاري وكابن خزيمة وغيرهم، وكل هؤلاء والبخاري ومسلم، كل هؤلاء ليس من السلف زمنا، كل من كانت وفاته بعد 220 للهجرة فليس إيش من أتباع التابعين، كل من مات بعد ذلك ليس من أتباع التابعين. فهؤلاء وإسحاق بن راهوية وكل هؤلاء الأئمة هم مراد المؤلف رحمه بأئمة الخلف، أي الذين جاءوا بعد السلف زمنا واتبعوهم. قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. وذلك نقل كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي. لماذا؟ لاعتبار أنهم أئمة. ثم أن كلام المتأخرين كالإمام أحمد ومن كان في وقته والإمام مالك والشافعي تجد لهم كلاما في المعتقد. لماذا؟ لأنه قد انتشرت في تلك الأوقات مقالة أهل البدع فاحتاج إلى كلام. أما في عصر السلف فلم يحتاج إلى كلام في مثل هذا بالشكل الذي يتكلم به من جاء بعدهم، لأنه لم يرفع أحد من أهل البدع رأسا. لذلك ما كتبوا معتقدا في ذلك الوقت، وإنما بدأ العلماء بكتابة المعتقدات لما رفع أهل البدع رؤوسهم، وهذا في أواخر عصر السلف. فكتب الثوري وكتب غيره من أئمة السنة معتقداتهم، وكان هؤلاء لم يكونوا مؤلفات وإنما كانت يعني رسائل وأجوبة للسؤالات وغير ذلك يذكرون فيه معتقداتهم. يقول كلهم أي هؤلاء الأئمة متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار أي بما دلت عليه النصوص، الإقرار بمعنى التسليم والإذعان، أنهم يسلمون ويذعنون ويؤمنون بما جاء في النصوص من نصوص الكتاب والسنة من صفات الله تبارك وتعالى، وهم مؤمنون مقرون أي معترفون مؤمنون بما دلت عليه النصوص، وقد دلت على صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية. قال والإمرار أي أنهم كذلك متفقون على إمرار هذه النصوص، أي إمرارها كما جاءت، أي فهمها على ظاهر لفظها من غير تعرض لها بتحريف ولا ادعاء تأويل، بل فهمها وفق ما خوطبنا بها من اللغة العربية، وعدم طلب معاني خفية، وإنما يفهمون هذه النصوص بما دلت عليه ألفاظها من ظواهر اللغة العربية. فمعنى الإمرار كما شرحنا فهمها على ظاهرها، وهذا يعني وهو معنى قراءتها، معنى قراءتها ومعنى النهي عن تفسيرها، هي لا يطلب سلها معاني مجازية، وإنما يؤمن بها على أنها حقائق، وأن ما دل عليه ظاهر لفظها هو الثابت لله عز مع قطع التشبيه. قال والإمرار، قال والإثبات. ما هو الإثبات؟ هل مراد إثبات النصوص لأن هذا النص ثابت كما يدعيه المفوضة؟ لأنهم يفسرون كلام السلف بالإثبات ولأنه إثبات النصوص، أي نؤمن أن النص جاء، فنؤمن نصوص القرآن كنصوص كألفاظ فقط وغير معاني. لا شك أن هذا باطل، لا يقال في حق هذا إثبات، لأنه ليس لم يقع نزاع في إثبات نصوص القرآن، ما وقع نزاع أساسا في إثبات الرحمن العرش استوى، بل عجبت ويسخرون أو ما شابه ذلك من هذه الآيات التي بها صفة الله، ما اختلف فيها، ما جاء أحد ينكر قوله جل وعلا، بل يداه مبسوطتان يقول هذه آية، والناس مجمعون عليه. وإن المراد بالإثبات هنا إثبات المعاني، أي والإثبات أي إثبات ما دلت عليه النصوص من المعاني، هذا هو الإثبات. ولم يقال الإثبات إثبات الألفاظ، وليس المراد كما ذكرنا إثبات اللفظ، لأنه لم يحصل في إثبات اللفظ نزاع. في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وهذا يفسر معنى كلامه بالإثبات والإمرار، أي من غير تعرض لتأويله، والمراد بالتأويل هنا أي صرفه عن ظاهره، أي صرفه عن ظاهره، وهذا هو التحريف. التأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون هو التحريف حقيقة، لأنه قلنا بأن التأويل الصحيح في اللغة العربية وفي القرآن له معنى تفسير، والمعنى الآخر هو مآل الشيء. فقوله غير تعرض لتأويله أي لتفسيره على خلاف ظاهره، أي لتحريف معناه، لتحريف ما ثبت من دلالة النص. ثم قال رحمه الله وقد أمرنا، إذا قوله ومن غير تعرض لتأويله يؤكد أن معنى الإثبات، أي إنما نحن نلتزم مذهب السلف. لماذا؟ قد يقول قائل هم رجال ونحن رجال، نقول لا، لأننا مأمورون شرعا بأن نتبع آثاره، وأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله الطائفة الثلاثة، وذكر طائفتين هم
طائفة ذكر طبعا الطائفتين قد رضي عنهما مطلقا بوصفهما وهم المهاجرون والأنصار أي بوصف الهجرة والنصرة فهم مرضين عنهم ولم يقيدوا بغير وصفهم بالهجرة والنصرة. ثم ذكر الطائفة التي بعدهم وقيد الرضا عنها باتباع الطائفتين الأوليين بإحسان، قال والذين اتبعوهم أي اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان. ومعلوم أن الاتباع هو الاقتفاء، الاتباع هو الاقتفاء والموافقة، فلان اتبع فلان أي إيش؟ اقتفى أثره ومشى خلفه وسار على ما سار عليه، هذا هو الاتباع. فقوله والذين اتبعوهم ثم قيد الله على الاتباع بإحسان، ولا يكون سال متبعا غيره بإحسان إلا إذا كان موافقا له في كل الأمور، فإن كان يوافقه تارة ويخالفه تارة لم يكن اتباعا بإحسان. ولكن هذا القيد يدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم في كل الأمور، وأن هذا هو أعظم أسباب الرضا، وبقدر اتباع الإنسان للسلف الأولين بقدر ما يحصل لهم من رضا الله. قال والذين اتبعوا الإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن أعظم أسباب الرضا هو اتباع السلف الأولين، وهذا يدل على وجوب اتباع السلف الماضين الصحابة رضي الله عنهم وأهل الأنصار. قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن آمنوا، وهذا يعم كل من خالف الصحابة من اليهود والنصارى ومن من جاء بعدهم، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي جعل إيش في هذه الطائفة، ذكر طائفة أمر بمماثلتها، من هي؟ الصحابة. فدل على الخطاب يعم كل من عدا الصحابة، كل من عدا الصحابة، ولا نقول هذه الآية خاصة في اليهود والنصارى، بل كل من عدا الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فداخلوا هذه الآية. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فبين بأن الهدى هو مماثلة الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا يعم الدين كله. فإن آمنوا يعم الدين كله، يعم الإيمان بالمعنى العام الذي يدخل فيه الإسلام والإحسان. وقول بمثل، والمثلية ترتضي المساواة في كل الوجوه، وقد ذكرنا الفرق بين التمثيل والتشبيه، فيقال هذا مثل هذا أي مشابه له. لذلك حتى العلماء في كتب الحديث عندما يذكر الإنسان لفظا ثم يذكر رواية رأي آخر، فإن كان مثل لفظ قال وعن فلان مثله، وإن كان المعنى واحد والألفاظ مختلفة قال وعن فلان نحوه، ولا يقول القائل مثله إلا إذا كان لفظه مطابق للفظ الراوي المذكور. فقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يدل على أن غير الصحابة لا يكونون مهديين حتى يماثل إيمانهم إيمان الصحابة، بل من خالف ذلك فمتوعد، قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فكل من خالف إيمان الصحابة فهو في شقاق. وهؤلاء قال جل وعلا يكفيكهم الله، وهذا وعيد شديد لكل من خالف مذهب الصحابة. وقال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. والمؤمنون كما فسرها المفسرون الصحابة بأنهم الصحابة، إنه لم يكن أحد موصوفا بالإيمان في وقت نزول هذه الآية إلا من؟ إلا الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه الآية هل قلنا حكمها سيأتي بعد؟ لا، حكمها حتى اليوم. ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذن نحن مأمورون باتباع هدي الصحابة، وليس الأمر اختياريا يعني. وذلك أمر النبي عليه السلام برد الأمور إلى الأمور الأولى، وذكر السلام عليكم بالأمر الأول، لما ذكر التغير عليكم بالأمر الأول، وقال النجوم أمة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، والأصحاب أمة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فدل على أنهم أمة للناس، وأن البلاء إنما ينزل بعد ذهاب الصحابة، وهل ينزل البلاء إلا بسبب المخالفات والمعاصي؟ وأعظم المعاصي ما يتعلق بالبدع والضلالات والشركيات. فدل على أن الصحابة هم كالنجوم بالنسبة للناس، أي يهتدى بها، يهتدى بها، فدل على أنهم قادة وأنهم أئمة، وأن كل من جاء بعدهم وجب عليه أن يقتدي أثرهم، فضلا عما ذكر الله عز وجل في فضائل الصحابة والترضي عنهم والرضا وتزكية إيمانهم ووعدهم بالجنة وغير ذلك من أمور كثيرة. إذا قول الشيخ قد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم ولذا منارهم، أن هذا أمر ليس أمر خياني، بل هو أمر مفروض، وأن هذا هو علامة الحق. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات. وين ذلك الصحابة؟ فإن الحي لا تؤمن على الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله صفة نبيهم ولقام الدين فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على هدي مستقيم. إذن هذا هو الذي أمرنا به. إذا كان هذا طريق الصحابة، لم يتعرضوا لتأويل القرآن ولا لتحريفه ولا لادعاء المجاز فيه ولا فسروا الآيات بخلاف ظاهرها، بل آمنوا بها وأقروا بها ونقلوها وفهموها على مقتضى ما خطبوا به من هذه اللغة العربية، إذن يجب على كل من جاء بعدهم أن يقتفي آثارهم. قال: وحذرنا المحدثات. المحدثة، الأمر المحدث هو الأمر الجديد. حديث بمعنى إيش؟ جديد. هذا أمر حديث يقابل قديم، الحديث يقابل قديم. فالمحدث هو الأمر الجديد الذي لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، والمراد ذلك البدع. لأن المحدث إن كان أمرا دنيويا مما ينتفع الناس به فهذا لا بأس به بإجماع العلماء، وإن كان في الدين فلا، لأن الأصل في الأمور الشرعية ماذا؟ التوقيف. الأصل في الأمور الدينية التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، وأنه لا يتعبد الله عز وجل ولا يعتقد اعتقاد في الدين إلا بنص. قال: وحذرنا المحدثات، أي الأمور المحدثة. وكان بعض السلف لما أراد أن يبين يعني ضلال مثل الجهمية قال: الحمد لله أنا لا أتبع دينا أنا أكبر منه، أو لا أتبع مذهبا أنا أكبر منه. وقال: فما معنى أنا أكبر منه؟ يعني أنا إيش وجد هذا بعدي، يعني ولدت ووجدت وعشت قبل أن يظهر البدع، لأن النهج أمر جديد، ولا يمكن يكون الدين إيش جديدا، بل لا يكون الدين لما كان عتيقا. ولكن ذكر منهم أكبر من الجهمية، أكبر منهم ولدوا قبل وجود الجهمية، فهو دين محدث، بدعة محدثة، ولا يكون يعني يكون المحدث إيش أمرا من الشرع ولم يتعبد به السلف الماضي. قال: وحدثنا محدثات، واخبرنا بأنها النظرات. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث العباد المساري: عليكم بسنتي، لما قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، خشعت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع، فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث أصل فيما يجب عند تغير الأحوال وظهور المحدثات. قال: عليكم بسنتي، أي يجب عليكم التمسك بسنتي. وسنته كل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار، ويشمل كل أموره عليه الصلاة والسلام وكل شؤونه. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي من يأتون بعده من الخلفاء الذين وصفوا بالرشد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وسنة الخلفاء ما هي؟ هل من سنة الخلفاء كل قول قاله بعضهم؟ فإن هناك مسائل ما يخالف أبو بكر فيها قول علي، وما يخالف عثمان قول عمر، فأنا نقول كل من هذه الأقوال السنة، نقول لا، المراد بالسنة ما فعله الواحد منهم وأقره الصحابة عليه، هذه السنة، أي أنه أمر عام، أنه أمر عام كما فعله أبو بكر رضي الله عنه من جمع المصحف ومن جهاد المرتدين، وما فعله عمر من الكتابة ومما فرضه على الناس ثم كتبه في الجزية وغير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي يفعلها الواحد منهم ويوافقه الصحابة عليه. وهنا قال: عد بسنة سنة الخلفاء، ويدل على أنهم لا يجزمون على ضلاله.
لا يجتمعون على ضلالة. قال سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر الأضراس وهي أقوى الأضراس، ويدل على وجوب التمسك بسنتهم تمسكا بأقوى ما يمكنه أن تتمسك به، ولا يكون هذا إلا في الأمر الذي تخشى منه الانفلات. لأنك متى تعض على بالنواجذ؟ لو كان الأمر سهل تمسكه بطرف اللسان ولا بيدك. لأن قول عضوا عليه بالنواجذ أي تمسك به لشدة الفتن وشدة الجذب الطرف الآخر، طرف البدع والمحدثات، ولا يكون متمسك بالسنة حتى يتمسك به على هذا النحو، ويدل على شدة تغير الأحوال. ثم قال وإياكم محدثات الأمور، وهذا هو الشاهد، فيحذروا الأمور المحدثة الجديدة في الدين ما يتعلق بالأقوال أو الأفعال الاعتقادات. ثم قال فإن كل محدثة بدعة، أي الأمر المحدث من أمور الدين هو بدعة. ثم قال وكل بدعة ضلالة، كم يقال؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقالوا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة، أي لا يمكن يكون الأمر محدثا وهو إيش؟ سنة وهو هداية أبدا. وقولوا كل نص في العموم، ما فيه، هذا نص ليس ظاهر، أي الظاهر الذي له معنى ظاهر وله معنى إيش؟ أضعف من مرجوح، لكنه لا، هذا نص، وهذا يعم جميع البدع. هذا الحديث يدل على وجوب اتباع الصحابة، وأن كل ما خالف هديهم فهو محدث، لأنه بيّن بين الأمور أن التغيرات ستطرأ، وأن النجاة عند وجود المحدثات التي هي كل التي هي بدع كلها هو التمسك بما كان عليه النبي عليه السلام وما كان عليه الصحابة ورضي الله تعالى عنهم في وقتهم. فدل أن عنوان النجاة هو هذا، وأن المحدثات ستطرأ وستأتي، فكل أمر جديد لم يكن عليه السلف فهو بدعة وضلالة. وعلى هذا كل قول يقال في الإيمان، يقال في القدر، يقال في نصوص الصفات، نقول هل قاله الصحابة؟ يأتون بنصوص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مثل ما تقولون به. فإن لم يأتوا بنص قالوا لا العقل يقتضي كذا، نقول دعوا عنكم العقول، لو كان العقل يقتضي هذا ولو كان في قولكم، يعني لو كان قولكم حقا لقال به الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أحرص الناس على الأمة من أن يفهموا من نص الكتاب ما ليس لائقا بالله. كيف إذا كانت نصوص الكتاب كلها تدل على إثبات الصفات، ولم يأتي بنص واحد قط ما يمكن يتمسك به ويقال أنه مجاز، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما للناس لا تفهم النصوص على ظواهرها بل لها معنى آخر يخالف ظاهرها وهي مجازات تثبت حقائق وهي متكررة في الكتاب وفي السنة والصحابة ينقلونها، ولم يذكر أحد منهم قط مثل هذا. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي من مضى، اتبع ما جاء في النصوص، ولا تبتدعوا، جعل الابتداع يقابل الاتباع، الابتداع يقابل الاتباع، أي من لم يكن متبعا فهو مبتدع، من لم يكن متبعا فهو مبتدع، ويدل على أن من خالف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو مبتدع. وهذا هو منهج المسلمين، اتبعوا ولا تبتدعوا. وعلى هذا فالدين قائم على الاتباع. قالوا قول فقد كفيتم، أي كفيتم أمر الدين، أي لا حاجة أن تبتدع شيئا، قد كفاكم الله عز وجل وأكمل لكم الدين وبعث لكم خير الرسل وجعل أصحابه خير الأصحاب وتكفل من نقل نصوص الكتاب والسنة وتكفل الله بحفظه وقيض الأئمة لنبذ البدع وردها، خلاص ما يحتاج إلى شيء جديد. يعني الدين ليس ناقص حتى أنت تكمله، لقد فقد كفيتم، خلاص كفاكم الله عز وجل أمر الدين وبينه لكم، ولا حاجة بعد ذلك لأن تبتدي أمرا والله هذا الأمر فيه نقص ولم تأتي في النصوص، مثلا السلف ما يسود الباب فأنا أحتاج أن أسده، لا. وقول مسعود هذا يدل على أن الدين قائم على الاتباع لا الابتداع، وأن الدين قد كمل فلا حاجة للابتداع، وأن كل ما خالف هدي الصحابة فهو بدعة. وإذا قال اتبعوا
دل على أن الواجب عليك أن تتعرف وتتلمس أثار الصحابة وأقوالهم، وأن الدين ليس بالعقول والذكاء والفطنة، وإنما الدين على الوقوف على النصوص. فأعلم الناس بالنصوص وبآثار السلف هو أفقه الناس، هو أفقه الناس في كل أبواب. ولذلك لما كلما كان الإنسان أكثر اطلاعا على أقوال السلف رحمهم الله كلما كان أعلم وأفقه من غيره. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وذكر فضلهم وفقههم، ذكر رحمه الله بأن أقل أو أقرب المذاهب أو أقل المذاهب مخالفة للنصوص هو مذهب الإمام أحمد، وهذا بالتتبع، ويكفي أن يقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل المذاهب الحق فيها هي غالب والحق، بل عامتها، بل لا يكون الخطأ إلا أمر يسير لا يكاد يذكر. لكن أقل المذاهب مخالفة للنصوص هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذكر بأنه لأنه كان أكثر الأئمة الأربعة اطلاعا على آثار السلف، لما كان أوسعهم اطلاعا على النصوص وعلى آثار السلف كان من هذه الجهة إيش؟ أقل خطأ ومخالفة. فدل أن الأمر المسألة هو الوقوف على النص، ليس المسألة من القياسات والآراء. وذلك لما ظهر أقوام أعملوا عقولهم وقلت بضاعتهم في الآثار فأعملوا عقولهم لاستنباط الأحكام الفقهية وغير ذلك، ذمهم السلف وأنكروا عليهم، وهم من أهل الرأي، أهل الرأي أي أهل القياس الذين يقيسون أمرا ويقعدون قواعد مبنية على النصوص، ثم تأتي نصوص ظاهرة ويخالف هذا فيردون النصوص لأجل القاعدة تقاعدها، ويأتون بقول مبني على الرأي أي على القياس لا على النص. وقد ذم السلف، بل ذم عمر رضي الله عنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. وذلك أن أعظم السلف النكير عليهم، لأنهم لم يتبعوا أو لم يكن منهجهم تتبع الآراء والآثار والتسليم لها. وهذا يدل على أن الواجب لمن أراد العلم أن يتتبع الآثار وأن يتعلم ما جاء في النصوص، وأن يفرغ جهده في فهم النصوص وفي جمعها لبيان دلالتها. وفي هذا ذم أيضا التقليد كما يفعله بعض الناس اليوم، يضيع جهده في التقليد، يضيع جهده الكبير من وقته لفهم قواعد مذهب أحمد، قواعد مذهب الشافعي، ويضيع أوقاتا طويلة جدا في فهم القواعد، أي القواعد الخاصة بمذهب، وليته قضى وقته بفهم السنة ونصوص السنة وتفسير القرآن ثم أراد أن يتبحر في مذهب المذاهب، لا، هاجر تفقه في القرآن وفي السنة وبدأ يتفقه في مذاهب الرجال. وهذا هو لذمه السلف رحمهم الله، لأن الواجب أن يبذل الإنسان جهده في فهم النصوص وتتبع الآثار والاستفادة من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه. وهذا الكلام الذي قال عن عمر في الحقيقة أنه كلام نفيس، وهو أطول من هذا، وقد كتبه عمر رضي الله عنه لما كتب إليه بعض الناس في مسائل في القدر. فرسم عمر بن عبد العزيز الملقب بالخليفة الراشد له منهجا يسير عليه، وحق لهذه الكلمة أن تشرح شرحا وافيا، لكن ذكر الشيخ بعض هذا الكلام ونحن نشير إلى بعض المعاني من غير إطالة. يقول: قف حيث وقف القوم. من القوم؟ الصحابة. قف حيث وقفوا، أي قف في المكان الذي وقفوا، لا تتجاوزهم ولا تخسر عنهم. لما قال أنا قف حيث وقف الرجل، أي في المكان وقف فيه، فلو جاء رجل إلى مكان وتجاوزه هل وقف مكانه؟ لا. قد يقصر عنه؟ لا، قف حيث وقف. وهذا على وجوب أن تفعل فعلهم، فما تكلموا فيه تتكلم فيه، وما سكتوا عنه تسكت عنه، أي لا تقول إلا بما قالوا ولا تسكت إلا عما سكتوا. فإن سكت عما قالوه لم تقف حيث وقف، وإن تكلمت بما سكت عنه لم تقف حيث وقف. ويدل على أن الإنسان يجب أن يتبع أثر السلف فيقول بقوله ويقف حيث وقف، ولا مانع هذا من أن يشرح كلامهم وأن يبين مرادهم عند ظهور من فسرها على خلاف الحق، كما قال السلف رحمه الله مثلا إن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. لماذا قالوا بائن من خلقه؟ قد يقول قال طيب السلف ما في كلمة بائن، نقول نعم، لأنه لما ظهر قوم يقول الله في كل مكان وفسر معية بالمعية الذاتية تلتزم اختلاط، ذكر السلف بأن المعية تلتزم هو مع البينونة، فهذا كلام لتوضيح المعنى. لما قال القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لما ظهر قوم يقول القرآن كلام الله لكنه مخلوق، لكن كلام الله مخلوق، قالوا غير مخلوق ما بتأكيد الحق، كما تقول أكلت أكلا وشربت شربا حتى تؤكد ماذا؟ تنفي المجاز. وهذا هل يعد تعد وتجاوز المقام؟ لا، ما أبدا، وإنما هو كما يتسال الآية فيفسرها والحديث فيفسرون. فهل من فسر حديث وفق ما جاء في الحديث نقول هذا تجاوز وأنت الواجب أن تنطق بالنص هكذا ثم تسكت؟ لا، لأن الأفهام مع مرور الزمن قلت والبدع ظهرت، فيحتاج كلام السلف إلى شرح وإلى بيان وإلى توضيح حتى لا يفهم منه خلاف ما فهم السلف، وإلا كانت قرائح الصحابة رضي الله عنهم ولغتهم العربية غير لغة من تأخر، لا سيما بعد دخول العجمة. ولذلك لما قال الحسن رحمه الله عنه ولا قال من العجمة أتوا، أي بلاهم في العجمة، أي مصيبتهم في الابتداع بالعجمة، وليس مراد العجمة هنا أن يكون إنسان غير عربي، بل العجمة أن لا يثبت اللغة العربية ولو كان عربيا قحا. مراد العجمة هو عدم فهم اللغة، وقد يكون إنسان أعجميا فقيها باللغة، وقد يكون عربيا لا يفقه اللغة، أي أن سبب أنهم لم يفهموا هذه اللغة التي خطفها. قرائح الصحابة كانت تفهم وتعلم، وذلك كل مراد قف حيث قف قوم، أي قف على عقائدهم وحيث قالوا، لا تتجاوز ذلك، ولكن أردت أن تفسر كلامهم تفسيرا يوافق كلامه ونصوصهم فهذا أمر طيب، لأن هذا باب تفسير القول وشرحه لمن يجهله. قال قف حيث وقف القوم، ثم علل هذا ليش، لماذا يجب أن أقف حال تغلق؟ طيب ليش؟ قد تتجاوز، قد يكون يقصر عن شيء يجب بيانه، قد يتكلم في شيء أرى المصلحة إيش أن أسكت عنه وأن لا يذكر وربما يدخل فتنة مثلا. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا، أي لما وقفوا بهذا المكان أو وقفوا عن كلام في بعض الأمور لم يقفوا عن جهل، يعني الأشياء التي ما تكلموا فيها كان يقال مثلا أن صفات الله عز وجل مجاز ولا يراد بها الحقيقة وأن صفات الحقيقة يستلزم التشبيه، هم لما وقفوا على النصوص وأثبتوا مظاهر النصوص ولم يذكروا شيئا فوق ذلك يخالف مراد ظواهر النصوص، لم يكن هذا عن جهل وعن عدم علم، لأن الإنسان قد يقف عن الشيء لجهله، قد يقف عن الشيء إيش لجهله، تقول له والله وين أين بلدة بولندا، يقول في أوروبا، أي في أوروبا؟ قال والله ما أدري، لكن في أوروبا، ما أدري شمال جنوب، هنا في أوروبا، فيقولك أنا أعطيك معلومة لكن بس هذا حدي ما أستطيع أزيد على هذا. فالسلف عندما وقفوا عن علم، فلا يأتي أحد يقول لا أنا أحتاج، السلف ما كانوا يعلمون أنا أعلم، وهذا يدعيه وهذا لازم واللوازم يقول كل مبتدع، لأنهم تجاوزوا وجاءوا النصوص فاستروا على خلاف مرادها وزادوا عليها ما يخالف ظواهرها، ولما ضيق عليهم وقيل لما منهجك يخالف السلف قال مذهب السلف أسلم، ومنهجنا إيش أعلم وأحكم. أسلم كيف يكون السلامة بلا علم؟ هل يمكن يكون السلامة مع جهل؟ إنك وصفت من الخلف بأنهم أعلم وأحكم، وهل يمكن أن يسلم الإنسان وهو جاهل؟ أصلا أعظم أسباب السلامة أمران، العلم والحكمة. الإنسان قد يعلم أن اقتحام قد يمنع الحكمة إيش في عدم اقتحام، وله قادر الاقتحام ويعلم أثره، ولم يعلم أن الحكمة تقتضي في هذا الموضوع أن لا يفعل. فهم وصفوا الخلف بما يقتضي السلامة كلها، ووصفوا السلف بما يقتضي الضلالة كلها، ولذلك قال فإنهم عن علم وقفوا، أي لا تتكلم في القدر، وهذا الذي كتبه له القدر، لا تتكلم في القدر في أمور لم يتكلم بها الصحابة، لا تظنهم سكتوا عن هذا لأنهم ما يعلمون ما تعلم أنت، أو لا يعلمون الطرق الكلامية والمذاهب إن كانت هذا إن كانت حقا، الطرق العقلية والكلامية إن كانت حقا، لا تظنهم عن جهل، لما وقفوا عن علم، ولما سكت عن علم. قالوا بصر النافذ كفوا، أي كل ما كفوا لسانهم عن الكلام فيه وعدم الخوض فيه فهم عن بصر نافذ، فكفوا عن الكلام بالكيفية وكفوا عن نفي الصفات بل أقروا بها. إذن وقوفهم وكلامهم في الأشياء أو سكوتهم عن بعض الأشياء كان عن علم لا عن جهل، فإذا وصفهم بالعلم دل على الحق فيما قالوه. قال ثم قال مؤكدا قال ولهم أي هم على كشفها كانوا أقوى. يعني لو كان كشف هذه الأمور التي ما كشفوها بل سكتوا عنها لو كان كشفها حقا لكانوا أقوى على كشفها منك لأنهم أعظم تدينا وأعظم إيش علما وأعظم نصيحة للأمة وأحسن بيانا. أنت الآن تكشف أمور تقول يا جماعة الصفات على المجاز واليدرى به القدرة والنعمة كل ما جاء فصول ظواهر النصوص التي لم يتم قال لا هي نعم ظاهر وكذا لكن هي مجازات وأن الله ليس له يد ليس له ولا يضحك ولا يجيء ولا يفعل فعلا اختياريا. ولماذا قال لأن هذه حوادث؟ طيب وإيش علاقة الحوادث؟ قاءته بالقضية الكبرى التي جعلوها كالصنم هذا مبين في الكتاب والسنة. ماذا قالوا؟ هم أرادوا إثبات الخالق وأنا أختصر لكم اختصارا أرادوا إثبات الخالق أرادوا التمييز بين الخالق والمخلوق لم يجدوا طريقا قالوا نثبت الخالق بإثبات العالم بإثبات حدوث العالم. يعني إذا أثبتنا أن العالم محدث جديد فرقنا هنا بين العالم وبين إيش الخالق أن الخالق قديم والعالم محدث. إذن أثبت أن هذا مخلوق وذاك خالق بأن هذاك إيش قديم وهذا محدث. قال فأثبتنا وجود الله بإثبات حدوث العالم. طيب كيف أثبت حدوث العالم؟ قال بحدوث الأجسام الأجسام تحدث فيه. طيب كيف أثبت حدوث الأجسام؟ قالوا بحلول الحوادث التي هي الأفعال. قالوا فإثبات الأفعال للشيء يدل على أنه إيش جسم وثبوت الجسم بثبوت الجسم أثبتنا وجود إيش العالم وبإثبات حدوث العالم أثبتنا وجود الله. وذلك إذا جئتم أيها السنة وهدمتم علينا هذا الأصل وقلتم أن الحوادث لا تدل على أن إيش التي قامت به الحوادث أنه حادث يقول هنا لا نجد طريقا نثبت به وجود الله. أي ضاقت الطرق عليهم لا يثبتون وجود الله إلا بهذا الطريق. ولأجل ذلك لأجل هذه الطريقة تمسكوا بها وأبطلوا كل دلالات النصوص الكتاب والسنة لأنه جعلوها هي الطريقة الوحيد لإثبات وجود الله. ووجود الله جل وعلا إيش الطرق أكثر من تحصر في إثبات وجوده عقلا وحسا وفطرة وواقعا وكتابا وسنة وكل الدلائل تدل على وجود الله تبارك وتعالى. إذن قالوا إنما أثبتنا وجود الله بإثبات العالم بإثبات حدوث العالم وأثبتنا حدوث العالم بحدوث الأجسام وأثبتنا حدوث الأجسام بحدوث إيش الحوادث أو قيام الصفات يسموها أعراض. وذلك منهم من نفى الأعراض اللي هي الصفات ومنهم من نفى الأفعال فقط وقالوا هذه وقوق قيامه بالشيء أي كون الشيء يثبت أنه يفعل كأنه ينزل ويضحك ويفعل أمر القيام هذا يدل على أنه إيش جسم. ونحن إنما أثبتنا الله عز وجل بثبوت حدوث إيش الأجسام التي هي حدوثها حدوث العالم. ومنهم من استلزم قال لا مو بس حدوث الأفعال بل حتى حدوث الصفات لأن الصفات العرض لا يقوم إلا إيش بالأجسام. فإثبت الله عز وجل له علم وله حكمة معناته أنه جسم. فإثبات الصفات لله والآخر قال إثبات الأفعال لله يستلزم كونه جسما. وإذا أثبتنا ما هو من صفة الأجسام لم نجد طريقا للتفريق بين الخالق والمخلوق وصلنا إلى قول الفلاسفة بأن العالم قديم كقدم الله أو أن نصل إلى قول الاتحادية أنه ليس ثمة فرق من الخالق والمخلوق. هذه هي قضيتهم الكبرى وذلك تمسكوا وأرادوا هدم كل شيء لهذا. أبو الحسن الأشعري رحمه الله ذكر هذه الطريقة في رسالة لأهل الثغر وشرحها ولما انتهى منها بعد صفحات طويلة قال وهي طريقة طويلة يصعب فهمها لم يسلكها الصحابة في إثبات وجود الله. وهو أبو الحسن على أنها كما ذكر شيخ الإسلام أن هذه الطريقة في الحقيقة تنفي وجود الله ولا تثبته. وجاء شيخ الإسلام لهذه الطريقة مسألة الحوادث فبين بأنها على ما شرحوه هي في الحقيقة تنفي وجود الله ولا تثبته وتصير الإنسان إلى 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 إما إلى مذهب الفلاسفة الذين يجعلون العالم قديم كقدم الله أو مذهب الاتحادية. ويحمدون الله عز وجل شيخ الإسلام كان إيش على جادة والسنة ولا هذه العقلية لو لم يجعل الله على الهدى لهدم مذاهبهم وصار لمذهب من الاتحاد لفهمه لهذه الطريقة وذاك أبطل هذه الطريقة أساسا وبين بأنها لا تدل على وجود الله ثم صححها أي ذكر قيودا صححها. ولما أتى الحوادث قال حلول الحوادث إذا كانت تحدث من غير اختياره ويحدثها غيره فيه تدل على أنه حادث. أنت الآن تتأكل ويخرج منك وأنت في بطن أمك تتنقل من حال لحال، هل أنت حدث ذلك؟ لا. وأما حلول الحوادث أفعال بحيث يفعلها الله جل وعلا فلا تدل على أنه حادث بل يدل على الكمال. ففرق بين حوادث يحدثها غير الشيء بالشيء وبين حوادث يحدثها الشيء نفسه باختياره. المهم أن هذه كلمة طريقة طويلة. الشاهد أنه قال ولهم على ولا على كشفها كانوا أقوى، أي كانوا يستطيعون كشف هذه الأمور. لو كان هذه الأمور حقا لاستطاعوا كشفها وقال يا جماعة ترى الأفعال تدل على الحدوث وأن الله عز وجل من طريق طرق إثباتنا لا نثبت له فعلا وإلا كان جسما وأن الجسم متشابهة لأنه تتكون من الجوهر والعرض ما أتى بقواعد. قال لك الأجسام متماثلة، لو أثبت لأن الله جسم الأجسام متماثلة. ليش الأجسام متماثلة؟ قال يلزم على الواحد منهم ما يلزم على الآخر ويجب له ما يجب على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر. قال هذه الأجسام كلها تدع شيء يسمونه الجوهر. قال الأجسام جوهر وعرض، الجوهر الذات القائم بنفسه والعرض ما قام به مثل الذات، والعلم صفة تقوم بالغير هذا سموه عرف وهو ما يعرض الزوال قد يوصل قد لا يوصل. والجواهر قالوا الأجسام كلها مركبة من جواهر فرد من جوهر الفرد، يعني كل أجسام تشوف أنت والسماء والأرض والجبال والملائكة كلها مكونة من شيء قالوا أقل تتناهى تنافس صغير يصل لجوهر الفرد. الجوهر الفرد هذا لا يتميز منه شيء عن شيء، هذه بإعادة تشكيلها وتركيبها صار إنسان، شكل تركيب ثاني صارت سماء، شكل كذا كذا. وإذا قالوا أصلها إيش واحد، منين جبت الجوهر الفرد هذا؟ حتى إبليس الظهر عجز عن يأتي مثل ما قالوا به. الشاهد أنهم لهم طرق يعني كلامية كثيرة. قال الشيخ ولهم على كشفها كانوا أقوى، لو كان كشف ما تذكرون وبيان هذه الطرق التي تستلزم إنكار الصفات وتأويلها وصرف عن ظاهرها، لو كان كشف على مثل ما كشفتم حقا لكانوا أقوى منكم على الكشف، لأنهم كانوا ماذا أعلم منكم وأحسن بيانا منكم وأخلص للأمة وأحرص عليها. فثلاث صفات: علم وحسن بيان ونصيحة. قال الشيخ وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، أي لو كان القول بهذا الأمر فضل وأن كشفه من العلم ومما يفضل الإنسان به على غيره ويكون قياما بالحق ودعوة إلى السنة لكانوا هم أعلى أولى بالفضل منكم ولا يمكن أن تسبقوهم بالفضل. وهذا كله يوجب أن يقف الإنسان على مواقفه لأنه لا يمكن أن يتجاوزهم لأنهم اتصلوا بهذه الصفات، هم أعلموا وأحكم. وذاك كل قول مبتدع يقوله الإنسان مما لم يقله السلف فإنه يستلزم أحد أمور ثلاثة. ماذا يستلزم؟ إما القدح في علم الصحابة أو القدح في بيانهم أو القدح في نصيحتهم. لأننا نقول الآن أنتم تقولون بين نصوص مجاز وأن ما جاء في نصوص كتاب السنة من الآيات المتواترة والأحاديث المتواترة في إثبات الأفعال لله عز وجل والصفات على ظاهرها، ولم يأتي نص قط يصرف شيء منها عن ظاهرها قط، ولم يصرح أحد ولم ينص ولم ينطق أحد من الصحابة ولا من الأئمة بأن المراد بها خلاف الظاهر، وأنتم أتيتم بشيء يخالف نصوصهم قطعا، نقول هذا الذي أنت جئتم به علمه الصحابة ما لم يعلموه. إن قالوا لم يعلم الصحابة خلاص حكموا أنفسهم بالضلال وأن الصحابة كانوا جهالا. إذن أنتم أتيتم بشيء جديد والصحابة ضاعوا عن الدين وجئتم، هذا لا شك أنه ضلال وقد يصل الإنسان الكفر والردة. فإن كانوا إن قالوا لا هم أعلم الصحابة، أو الصحابة يعلمون أن الحق ما قلنا أن ما قلنا هو حق، إذن يعلمون. طيب هل كانوا عاجزين عن البيان؟ يعني عندهم عيب في اللسان حتى جئتم أنتم وكشفتموه بلغة واضحة بينة؟ يكفي أن تقول هذه المجازات بس كلمة واضحة واحدة تنفي الحقيقة مع السلامة. نقول هل كانوا عاجزين عن البيان والتوضيح بمثل ما وضحتم أنتم؟ إن قالوا لا نعم عاجزين عن البيان فلا شك أن هذا جهل عظيم. الصحابة كانوا أعلم باللغة، باللغة تنقل إيش من نصوصه من نصوص السنة، فيقول لا كانوا قادرين على البيان. نقول إن كانوا عالمين أن الحق فيما قلتم وأنهم قادرون على البيان، هم بين أمرين: إما أن يكونوا غاشين للأمة أي يعلمون الحق
وهم قادرون على توضيحه لكنهم خدعوا الأمة وتركوا بيانه وهذا غش. أو يكون ناصحين، إن كانوا غاشين الأمة فهذا كفر وردة. إن قالوا لا كانوا ناصحين للأمة، نقول إن كانوا ناصحين عالمين عندهم بيان ثم سكتوا هذا لا يمكن إلا أن يكون قولكم باطلا، لأنه لو كان حقا وقد علموه وقدروا على بيانه وكان ناصحين الأمة ولم يتكلموا به فهو إيش؟ فهو يدل على بطلان قولكم، لأنه لو كان الحق فيما قلتم وهم متصمون على صفات ثلاث لاستلزم أن يقولوه، فلما لم يقولوه دل على أنكم جاهلون لا تحصل البيان وأنتم غاشون الأمة. وذلك لو إذا كان مقالة المعطلة حقا لاستلزم إما الطعن في علم الصحابة أو في بيانهم أو في نصح الأمة. فإن اعترفنا بأنهم علماء أهل لسان وقوة وحسن بيان وأهل نصيحة، إذا هذا يستلزم قطعا بطلان إيش؟ قول المتكلمين. أذن عمي هنا شيء. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.